إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في هذه الليلة نود أن نتذاكر حول حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، قبل أن نشرع في مواصلة شرح القصيدة النونية، نظرا لأننا ربما نجعل الوقت في غير هذا الوقت بالنسبة للدرس نزولا على رغبة بعض الإخوة، ولكن نتدارس معا هذا الحديث، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتساهل فئام من الناس بالسنة والتزامها، بل ربما انعكس مفهوم البعض حتى يعد السنة بدعة والبدعة سنة. وهذا أشار إليه حذيفة رضي الله عنه في عصر الصحابة، فقال: يوشك ألا يعرف مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة، يوشك أن يفقد أو أن لا يعرف مما كان أو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الصلاة، فما بالكم الآن بهذا الزمان. وليس معنى ذلك أننا نيأس أو ندعي أن الخير قد فقد، فلا، ولله الحمد والمنة لا تزال طائفة من هذه الأمة على الخير على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوما يجعله مستقيما على طاعة الله مبتعدا عن مساخط الله سبحانه وتعالى. ذلك أن التزام السنة فيه بركة وفيه خير على أهله، وينبغي أن نعي أمورا حتى نلتزم بالسنة. وأعني بالسنة التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وليس المراد السنة في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح الأصوليين، وإنما المقصود السير على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هناك مصطلحات أخرى للسنة وهي صحيحة لكنها في أطر محددة. لكن نعني بذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاستقامة على شرع الله والبعد عن البدع والبعد عن كل طريق يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لزهد البعض في السنة ولانطماس بعض القلوب عن فهمها، ولتغطية البدع لقلوب آخرين، الأمر الذي يتطلب من المسلم أن يجتهد أولا في فهم السنة في أي أمر يفعله أو يتركه، يعرف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون ولا يتأتى ولا يتيسر إلا بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وبغير التفقه بغير الفقه في الدين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفهم السنة ولا تميز بين السنة والبدعة ولا بين التوحيد والشرك ولا بين الحلال والحرام. هذا الأمر يا عبد الله يتطلب أن نهتم بالعلم، إذ أن العلم نور للمؤمن يضيء له الطريق الذي يريد سلوكه حتى يعلم الحق من الباطل والغث من السمين والخير من الشر والحلال من الحرام والتوحيد من الشرك وهكذا. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم نورا، سمى العلم نور، سماه نورا لأنه مشعل هداية للمؤمن يعرف به كيف يسلك الطريق السوي. فلا بد من الفقه في الدين، هذا هو أهم طريق لمعرفة السنة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وعقيدتنا وسائر شؤوننا، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. فعلينا أن نعي هذا الأمر حتى نعبد الله على بصيرة. والأمر الثاني التطبيق العملي لما تتعلمه، لأن العمل ثمرة العلم، ولا يمكن أن يتحقق العمل أو العلم أو أن يفيد أو أن ينتفع به إلا إذا طبقه صاحبه. فثمرة العلم العمل، فإذا طبقته وعملت على تطبيقه نلت بذلك كل خير. وإذا حتى عنه أو بعدت عنه أو لم تعمل به صار حجة عليك والعياذ بالله. والأمر الثالث الصدع بالسنة في أي مكان، وبيانها للناس، ولا يذوب صاحب السنة بين المبتدعة أو ينخدع بشعاراتهم أو يداهنهم على حساب إضاعة السنة، بل عليه أن يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في عقيدته، في صلاته، في زكاته، في صومه، في هيئته، في مشيته، في رواحه في غدوه ورواحه، في جلوسه ومشيه ووقوفه، في كل حال من أحواله، بأن لا تحتقر شيئا من السنة. وهذا هو الأمر الرابع، لا تتساهل فيها، تقول هذه يعني تطبيقها بسيط ولا نشغل أنفسنا بها ولا. نعم، الأمر يتطلب منك حكمة حتى تفهم الناس السنة، لكن هذه الحكمة لا تعني الذوبان بين صفوف المبتدعة وممارسة طقوسهم على حساب إضاعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يفهم المؤمن، أن يجتهد المؤمن في تطبيق السنة أينما وجد وحيثما حل. فيطبقها على نفسه وعلى الآخرين ويصدع بها ولا يحتقرنها ولا يفرط في شيء منها. فربما كان هذا الشيء الذي فرط فيه هو المرجح لميزانه لو فعله. اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، لأن معظم النار كما هو معلوم من ماذا؟ من مستصغر الشرر، كما لا يجوز للمسلم. ولذلك العلماء حتى في مسألة السنن يعني المستحبات قالوا إذا كان تركها على سبيل التهاون والاحتقار فإنه يأثم، وإن كان مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إذا كان تركه له ازدراء واحتقارا فإنه يأثم بذلك ولو كان من المستحبات. فعلى المسلم أن يطبق السنة ولا يعبأ بنظر الناس، وإنما يستعمل الحكمة في تعليم الناس السنة، لكن في تطبيقه هو عليه أن يطبقها في كل زمان وفي كل مكان. الأمر الخامس أن لا يكون تطبيق السنة المعينة على حساب تضييع ما هو أعظم منها. فالإسلام ينبغي المسلم أن يجتهد في تطبيقه كله، أركانه وفرائضه وسننه ومستحباته، لكن يأتي يدعو إلى أمر وهو يفرط فيما هو أعظم، كمن يدعو إلى بعض الأمور وهو مثلا لا يصلي أو لا، وهذا الشخص يترك الصلاة أو عنده خلل في عقيدته يقع في الشرك يدعو أصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى، لأن بعض القضايا قد تنطلي على الناس. بالأمس خطب خطيب ما في مكان ما وقال يا رمضان كن شفيعا لنا، يا رمضان كن شفيعا لنا. هذا النداء شرك. لماذا؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصوم والقرآن يشفعان لأهلهما، لكن من الذي تطلب منه هذه الشفاعة؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى. اللهم شفع في صيامي وقيامي مثلا، اللهم شفع في كتابك، اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، لكن تدعو نفس الشهر تقول يا رمضان اشفع لنا؟ كلام فارغ. يعني المسلم أن يتنبه لما يقول، وأن يسأل أهل العلم فيما يجهل، فهذا يظنه كلمة بسيطة عابرة، يا رمضان اشفع لنا أو كن شفيعا لنا. يا أخي رمضان لا يخاطب حتى يكون شفيعا لك، وإنما يكون الصوم شفيعا لك والقرآن يكون شفيعا لك إذا طلبت ذلك من رب العزة والجلال. اللهم انفعني بالقرآن، اللهم شفع في القرآن، اللهم اجعلني ممن يأتي القرآن شفيعا له، اللهم اجعلني ممن يأتي رمضان شفيعا له، ممن يكون صيام رمضان شفيعا له. كذلك بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تقول اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اقبل في شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة رسولك، اللهم لا تحرمني من ايش؟ من شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. ولا تطلبها من الرسول مباشرة الآن، بل إن طلبتها مباشرة فهذا هو الشرك بعينه. ولذلك كلمتان متقاربتان، جملتان متقاربتان، إحداهما شرك محض والأخرى توحيد محض. فإذا قلت اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، فهذا توحيد محض. وإذا قلت الشفاعة يا رسول الله الآن، أو يا رسول الله اشفع لي ناديته بهذا الشكل، فهذا شرك. ففرق بين الأمرين. ولذلك جاء في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للضرير اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فالشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يخلطون في مسألة الشفاعة، منهم المفرط ومنهم المفرط. فهناك الذين يطلبون الشفاعة من الموتى في قبورهم، هؤلاء مشركون، وهم الذين عناهم الله بقوله نعم، ويقولون هؤلاء ايش؟ شفعاؤنا عند الله. و بقوله ما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله ولا وبقوله
وكم من ملك في السماوات،
أم يقولون
وكم من ملك
في السماوات والأرض، السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، الملائكة الذين هم عباد مكرمون. والآيات كثيرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالذين جعلوا الشفاعة للموتى يطلبونها منهم الآن في الدنيا، ما لا فرق بينهم وبين من كان يستشفع باللات والعزة ومنات وهبل، حتى ولو كانوا صالحين أو أنبياء. والذين وهناك أناس على العكس منهم أنكروا الشفاعة مطلقا وهم الخوارج والمعتزلة، أنكروا الشفاعة باستثناء الشفاعة العظمى التي ينصرف فيها الناس من الموقف. وكلا طرفي الأمور ذميم. أهل السنة يثبتونها بشروطها الثلاثة: أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، وأن يأذن الله للشافع، وأن يرضى عن المشفوع له. فلا تنفع الشفاعة المشركين ولا الكفار الذين مرقوا من الدين، لا تنفعهم الشفاعة. فإذن علينا أن نعي هذه الحقيقة، وأن نفهم السنة كما فهمها السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما قلت في النقطة الخامسة، أن لا يكون أو أن لا تكون الدعوة إلى سنة على حساب سنة أعظم منها وأهم منها، كما يفعل بعض الناس يدعون إلى بعض الأمور التي ربما يتفق عليها حتى مع الكفار، من حسن الخلق والصدق في الوعد والصدق في الحديث والوفاء والكرم وما إذا لا ذلك، بينما تجده لا يصلي ولا يدعو أحدا إلى الصلاة ولا يدعو الناس ولا يحذر الناس من ماذا؟ من الشرك الأكبر الذي يقع فيه كثير من المنتسبين للإسلام في هذا العصر، لا سيما عند أصحاب القبور الذين يدعون من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ويتوسل بهم وتقام لهم الحفلات والأعياد. وما إلى ذلك مما يقع فيه الكثير. إذن هذه أو هذا الطريق الذي يطبق فيه السنة ينبغي أن يكون صاحبه مستوفيا لهذه الأوصاف. الأمر الآخر ألا ننظر إلى السنن من زاوية موافقة الناس أو عدم موافقتهم، فالسنة ما وافق الحق ولو كنت عليه وحدك، السنة ما وافق الحق ولو كنت عليه وحدك. فاتبع السنن وابتعد عن البدع ولو خالفك الناس، ولو نالوا منك، ولو قالوا عنك ما قالوا. هذا كله كما قلت غير مرة مع التحلي بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة ودعوة الناس بالتي هي أحسن. أيضا حتى يجتهد المسلم في تطبيق السنة وتعليم الناس إياها، أن لا يثير زوبعة في بعض المسائل الخلافية الفقهية التي اختلف فيها الصحابة قبلنا، فتبالغ في هذا الخلاف حتى توجد هوة بين الناس وبين أهل الملة الواحدة وأهل السنة والجماعة. فقد يختلف أهل العلم في فرعية من الفرعيات أو في مسألة فقهية، طبعا لا نعني تلك الفرق الضالة المنحرفة التي تخالف في أسماء الله وصفاته أو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القدر أو في الإيمان أو في فهم الكتاب والسنة، لا يدخلون معنا، وإنما نعني بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها من قبلنا وعلى رأسهم من الصحابة رضوان الله عليهم. فإن ظهر لك الدليل ولم يظهر لغيرك فأنت لا تشدد في أمره أو لا تشدد عليه، وإنما بين له الدليل فإن أخذ به فبها، وإن لم يظهر له ذلك فلعله يكون معذورا باجتهاده إذا كان ممن هم أهل للاجتهاد. والمقصود بهذه المسألة أن بعض الناس قد يتصارعون على مسألة مختلف فيها من قبل، ويوجدون كما يقال من الحبة قبة، وربما تهاجروا وتدابروا بسبب ذلك، وهذا دليل عدم الفقه في الدين. الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى يستفيد بعضهم من بعض، ويصلي بعضهم خلف الآخر، أحدهم خلف الآخر، وهما يختلفان في مسائل. مثلا في لحم الجزور الإمام أحمد يرى أن الأمر لم ينسخ وأن النهي باق. الإمام الشافعي رحمه الله ممن يرى أن الأمر قد نسخ ولا يرى الوضوء من لحم الجزور، مع ذلك كل منهم يصلي خلف الإيش؟ خلف الآخر، مع أن الإمام أحمد لا شك أنه يرى أن من صلى وقد أكل لحم الجزور فإنه لا وضوء له، لكن مع ذلك إذا كان المخالف من أهل الاجتهاد والتقى والورع وعرف بتحريه السنة ثم يعني أخطأ الدليل في مسألة أو مسائل، فإن هذا لا يضره ولا يؤثر على علاقته بإخوانه. فعلينا أن نتنبه لتطبيق السنة حتى نؤديها على الوجه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، الحذر من البدع، لأن البدع تقضي على السنن وتقبرها تماما. فالمسلم يهمه أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من جميع البدع. فالبعد عن البدعة التي تفسد السنن من أعظم ما ينبغي أن يتنبه له المؤمن، لأنه كلما ارتكبت بدعة ذهبت بسببها سنة. فينبغي لنا نحن المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن نجتهد في فهم السنة، وأن نجتهد في ذلك حتى نؤدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا.